والآن مع الشريط الحادي عشر.
ذكر أنهم يصلون سورة البقرة يقرأها في ثمان ركعات في ثمان ركعات. بعض الأئمة في بلادنا مع كونهم يصلون 11 ركعة يجعلون البقرة في 50 ركعة في 50 أو في 60 ركعة، وهذا خلاف ما كان يفعله سلف الأمة، فهي 20 ركعة. استمر عملهم على ذلك. ثم في أواخر القرن الثاني الأول كان أهل مكة إذا صلوا 4 ركعات يطوفون بالبيت، فقال أهل المدينة: ما عندنا بيت نطوف به، كيف ندرك أهل مكة؟ فزادوا في عدد الركعات، فقالوا: بدل كل 7 أشواط لأهل مكة نزيد في الركعات 4 ركعات. فصار التراويح عند أهل المدينة صارت 36 والوتر 36، يعني أنهم زادوا 16 مع الوتر مع 20 أصبحت 36 مع الوتر 3 أصبحت 39، وعن بعضهم أنه جعلها 40 والوتر فيكون 41 ركعة. هكذا كانوا يصلونها، ومع ذلك كانوا يطيلون، ما كانوا ينصرفون إلا قرب السحور. إذا انصرفوا إلى أهلهم يقولون للقدام: أسرعوا بالطعام، يعني أسرعوا بأداء الطعام الذي هو السحور. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 3 ليال بأصحابه، صلى ليلة وصلى خلفه قليل، وجاءت الليلة الثانية فزاد العدد وصلى بهم إلى نصف الليل، ثم جاء زاد العدد في الليلة الرابعة فصلى بهم إلى آخر الليل. يقول الراوي: حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، من تأخيره لهم، سواء كان يصلي 11 أو كان يصلي أكثر، والغالب أنه يصلي أكثر لأنه استغرقت صلاته الليل، يعني من العشاء إلى قبل الفجر بساعة أو نحوها استغرقت صلاته هذا الليل كله، فدل على أنه قد يزيد في صلاته في صلاة الليل في أركانها أو في عددها أو في قراءتها أو ما أشبه ذلك، خاصة برمضان. بعد ذلك صلاة الليل، يلي صلاة التراويح في الوتر صلاة الليل، يعني التهجد في الليل، وذلك لأن الليل محل الهدوء محل سكون الأصوات ونحوها، فإذا صلى في الليل يستحب أن يكون في وسطه أو في الشطر الأخير منه الذي هو الثلث الأخير، فيصلي في الليل ما تيسر له ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل على حسب نشاطه، وذلك للأدلة الكثيرة التي ترغب في ذلك، مثل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما القانت الخاشع أنا الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما. اقتصر على ركنين لأنهما الركوع والسجود أشرف أركان الصلاة، والقائم قيام أشدها على المصلي. لذلك كثيرون الذين يصلون جلوسا يدعون أنهم يقنعون بالأجر، كأنه جاء في الحديث أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني إذا كان قادرا ولكن معه شيء من الضعف. صلاة التهجد هي من أفضل القربات، مدح الله تعالى أهلها في عدة آيات، فقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم يتكلمون لا يطمئنون في نومهم. كان بعض الزهاد إذا نام قليلا انتبه وقام يصلي، واستمر على ذلك لا ينام إلا قليلا. فقيل له لماذا لا تنام؟ فقال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. فكانوا يصلون الليل كله أو جله. بعد صلاة الليل في وسطه أو في الثلث الأخير من الليل تأتي صلاة النهار. صلاة النهار أقل أجرا من صلاة الليل. فصلاة النهار يعني في غير أوقات النهي، فيصلي في بيته. في الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني يجعل من صلاته في بيته. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي مهجورة كما تهجر القبور. كانوا قد عرفوا أن القراءة عند القبور لا تجوز، فقال لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي لا يقرأ فيها، بل اقرأوا فيها وصلوا فيها لتعمروها بذكر الله تعالى. فالصلاة في بيته تعتبر من أفضل القربات. كذلك صلاته في مسجده، إذا كان قربه مسجد وأحب أن يصلي فيه بعض الرواتب، أو يصلي فيه في الضحى، أو يصلي فيه في الليل، يكون ذلك فيه أجر. والأصل أن التطوع يكون قائما. إذا كان يريد الأجر تاما فإنه يصلي وهو قائم، إذا كان قادرا على ذلك لقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. اقتصر على ركنين لأنهما أفضل الصلاة. ثم قاعدة، إذا كان الإنسان معه شيء من الكسل وقنع بنصف الأجر صلى وهو قاعد وأجره على النصف من صلاة القائم. هكذا جاء في حديث صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم يعني المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فعرفنا بذلك أنه يجزئ القاعد القادر النشيط، يجزئ فأن يصلي وهو جالس من باب إراحة النفس. ومع ذلك فإنه لا لا يزهد في الخير، لا يزهد في الأجر الكامل إلا محروم. ذكر بعد ذلك صلاة الضحى، أدنى كمالها ركعتان وأكثرها ثمان إذا علت الشمس إلى الزوال. إذا علت الشمس ابتدأ وقتها، وإذا زالت انتهى وقتها. هذه صلاة الضحى أكلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأكثرها ثمان بأربع تسليمات، ثمان ركعات يصليها إن شاء بعد ارتفاع الشمس في درنه، وإن شاء في وسط الضحى، وإن شاء قبيل الظهر أي قبل أن يدخل وقت الظهر. بعدها سجدات التلاوة. اختلف هل سجود التلاوة صلاة أو ليس لصلاة؟ كأن الفقهاء ومنهم المؤلف يرون أنه صلاة، ولكن يميل شيخ الإسلام إلى أنه ليس بصلاة. وإذا قيل ما الفرق بين القولين؟ إذا قيل إنه صلاة فإنه لا يصلى، لا يسجد في أوقات النهي، ولا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد أن يكون متطهرا، ولا بد أن يكون ساترا لعورته كما يكون في ذلك في صلاته. والقول الثاني بعكس هذا، إذا قيل إنه عبادة مستقلة لا تسمى صلاة وليست صلاة في العرف، فإنه والحال هذا يجوز أن يسجد في أوقات النهي الموسعة والمضيقة، سجود التلاوة، ولو سجد لغير القبلة أجزأه ذلك لأنه عبادة مستقلة. ولو انكشف بعض عورته بسجود التلاوة كفخذه أو نحوه فإنها لا تبطل ذلك لأنها ليست بصلاة، إنما هي عبادة مستقلة. وفي شرعية سجود التلاوة وسجود الشكر دليل على فضل السجود وأنه أفضل أعمال الصلاة. السجود التلاوة أربع عشرة سجدة، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، والفرقان والنمل والسجة، وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. وأما سجدة الصاد فإنهم لا يرون أنها من سجود التلاوة، وإنما يرونها جائزة ويرونها سجود شكر، ذلك لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ويقول ابن عباس الصاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل ذلك على أنها سجدة شكر. وأما بقية السجدات فإنها سجدات التلاوة ولها آكديتها، وقد يعاب الذي يتركها لقول الله تعالى إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين يكفروا يكذبون. فهذا ذم لمن يدعى للسجود ولكن ما يسجد، ثم هذه السجدات في حق القارئ وفي حق المستمع. القارئ هو يعتبر كالإمام، والمستمعون هم الذين يتابعونه ويستمعون إلى قراءته. فإذا سجد سجدوا، وذلك لأنه يعتبر إمامهم. روي أن رجلا كان يقرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بآية سجدة فتوقف وكأنه ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسجد، فقال له: إنما أنت إمامنا، يعني إذا سجدت سجدنا. يقول: إنها كالصلاة بلا تشهد، هكذا يجعلونها كالصلاة. قد ذكرنا أن شيخ الإسلام يرى أنها ليست كالصلاة، وأنه يجوز فيها أن يصلي، يجوز فيها أن يسجد وهو كاشف بعض عورته، يجوز أن يسجد وهو على غير طهر، يجوز أن يسجد ولو كان على بدنه نجاسة، ويجوز أن يسجد لغير القبلة، وهذه لا تكون في الصلاة. ولا يتشهد فيها، يدعو فيها بما ورد. ذكر ابن القيم في زاد المعاد الأدعية التي وردت مثل قوله أولا أن يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قوله اجعلها في سجودكم، ثانيا قول اللهم إني لك سجدت إلى آخره، ثالثا الدعاء الذي جاء به بعض الصحابة وسمعه من شجرة يقول: إني كنت أقرأ في برية فسجدت وسجدت عندي شجرة وسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا. يقول الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد ذلك وقال مثل ما علمه الرجل عن دعاء الشجرة. الساجد يدعو بما تيسر، يعني له أن يدعو بهذا الدعاء أو بغيره، لأن الآثار جاءت لكن لم تحدد. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل هذا السجود، وكان أيضا يسجد إذا جاءه أمر يسره، فيسمى سجود الشكر. ربما يقع على الأرض ويبقى ربع ساعة أو نصف ساعة في سجدة الشكر، يدعو الله تعالى ويحمده. يقول: ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب. هذه أوقات النهي، أوقات النهي ثلاثة: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدرا، وبعد العصر حتى يتم غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة إذا كانت الشمس عند الاستواء حتى تزول. هذه ثلاثة أوقات. إلا أنهم قالوا إن الذي بعد الفجر يعتبر قسمين: موسع ومضيق، والذي بعد العصر أيضا كذلك موسع ومضيق. فالموسع للفجر بعد صلاة الفجر حتى يطلع حاجب الشمس، أي حتى يطلع حرف الشمس، فيدخل المضيق حتى ترتفع كدر. قالوا: لأن الشيطان يطلع مقارنا لها، فإذا سجدوا خيف أنهم يسجدون للشيطان. إذا ارتفع قدره سلم المسلم من أن يكون سجوده أو تعظيمه لهذا الشيطان. الارتفاع يمكن أن يقدر بعشر دقائق، يعني ما بين الإشراق وبين الارتفاع قدر، وإن احتاط وجعلها ربع ساعة فهو الأفضل. كذلك الوقت المضيق بعد العصر، بعد العصر وقت موسع حتى تتضيق للغروب، إذا أقبلت على الغروب فإنها والحال هذه تكون، فإنه يدخل الوقت المضيق. يمكن قبل غروب الشمس بربع ساعة أو بعشر دقائق يدخل الوقت المضيق. أما قائم الظهيرة فإنه مضيق، أي قبل وقت الظهر بعشر دقائق أو قبل زوال الشمس، يعني الشمس إذا طلعت يكون لها ظل، في كل شخص يكون له ظل، فإذا وقفت فوق انتهى ذلك الظل، فإذا انصرفت ابتدأ الظل من الشرق، فهذا هو الزوال، إذا ابتدأ الظل في الزيادة. يقول المؤلف: إلا بما له سبب يرى ذوات الأسباب، أنه يجوز صلاتها في أوقات النهي. فلو كشفت الشمس بعد العصر صلي لها، وذلك لوجود السبب. وكذلك لو طلعت وهي كاشفة صلي لها، وذلك لأن هذا له سبب، والأسباب يؤتى بها عند وجود مسبباتها. كذلك من ذوات الأسباب ركعتي الطواف، فيها أيضا خلاف، هل تصلى في الأوقات كلها أو تصلى في الأوقات الضيقة الواسعة دون الضيقة أو لا تصلى مطلقا. والأقرب أنها تصلى في الأوقات الموسعة، إذا طاف بعد الفجر صلى قبل أن تطلع الشمس، وأما إذا طلع حاجب الشمس فإنه لا يصلي، يؤخر صلاة ركعتي الطواف إلى أن ينتهي، إلى أن يخرج وقت الزوال وقت النهي. وكذلك من ذوات الأسباب تحية المسجد، السنة التي يأتي بها إذا دخل المسجد، فإذا كان الوقت واسعا صلى ركعتين وجلس، وإذا كان الوقت ضيقا انتظر حتى تغرب الشمس أو جلس إذا لم يستطع وصلى بعدما تغرب الشمس أو بعدما ترتفع وقت النهي. إذا جئت قبل المغرب بعشر دقائق أو بخمس انتظر حتى تغرب الشمس، إن استطعت أن تقف واقفا وإلا فلك الجلوس، لأن هذا وقت نهي. أوقات النهي أكثر من أوقات الرخصة في هذه الصلوات، فإنه رواها 24 صحابية، وقد يكون أكثر. في حديث ابن عباس يقول حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع حتى تطلع الشمس. رجال يمكن أنهم 20، يمكن أنهم 40، فإن الصحابة كلهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه. لعلنا نقف عند باب صلاة الجماعة نقرأه غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يقول: عندنا في البلاد مقبرة كبيرة، وفي مقدمة المقبرة يوجد مصلى صغير تصلى فيه صلاة الجنازة، فهل تجوز صلاة الجنازة في هذا المكان؟
صلاة الجنازة تجوز ولو بين القبور، وذلك لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، إنما يكبرون وهم قيام. إنما النهي عن الصلاة التي فيها ركوع وسجود إذا كانت في المقبرة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ذكر المؤلف أن الصلاة تبطل بفوات شرط لا إن نسي نجاسة. السؤال هو: أليست إزالة النجاسة يا سماحة الشيخ شرط؟ فكيف نفهم ذلك؟
يقولون إنه شرط، ولكن قد يغفل وقد ينسى فيصلي على ثوبه بول أو دم لم يتفطن له فيعذر إذا كان ساهيا لعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الحدث فإنه لا يعذر به. قد ثبت أن عمر صلى الله عليه رضي الله عنه صلى مرة وعليه جنابة لم يتفطن لها، ثم لما رأى أثرها أعاد الصلاة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أنا مسافر وما أتى بي إلى هنا إلا حضور الدورة، فهل أقصر مدة إقامتي في هذه البلاد؟
إذا لم تستقر فعلك القصر. إذا كنت تنام في سيارتك أو تنام تحت شجرة فإنك تعتبر مسافرا، وأما إذا كنت مستقرا، يعني مستقرا في شقة مثلا أو عند بعض أقاربك، عندك فرش، عندك لحف، وعندك مياه وحمامات وأنوار ومراوح أو مكيفات، فلا فرق بينك وبين المقيم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل سد الفرج في الصلاة يكون بوضع القدم على القدم والمنكب على المنكب، أم ماذا أفيدونا؟
يعني التقارب، وإن لم يحصل التلاصق، لأنهم يعني لو تلاصقوا بالأقدام فقد يتضايقون في الركوع في السجود. فالمطلوب التقارب وإن لم يمس القدم القدم. وأما حديث النعمان الذي فيه يقول: رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، فحملوه على أن ذلك على وجه المبالغة، يعني أنه يبالغ حتى لا يبقى فرج.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من إصلاحية النساء تقول: سماحة الشيخ، ما هو القول الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أم ماذا؟ حيث أني قرأت فعله في موضعين من بعض الكتب.
الأكثرون قالوا أنه كان يخفف الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، والأخيرة من المغرب كان يخففها، يدل على أنه كان يقتصر على الفاتحة. ولكن جاء في حديث عن أبي سعيد قال: كنا نحجر أي نخرص ونقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين على قدر ألف لام ميم السجدة، يعني يقرأ فيهما نحو ثلاث صفحات، وفي الركعتين الأخيرتين من الظهر على قدر النصف من ذلك، يعني فيدل على أنها كان أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر صفحة ونصف، ولكن لعل ذلك كان على وجه على يفعل ذلك أحيانا لا دائما.
أحسن الله إليكم. وتقول سائلة أيضا منهن: امرأة تسأل وتقول أن زوجها لا يذهب إلى المسجد يوميا لبعد المسافة في الصلوات الخمس، أما في يوم الجمعة فيذهب لتأدية الصلاة مع الجماعة، هل عليه إثم في ذلك علما أن المسافة بين البيت والمسجد ما يقارب 5 كيلومتر؟
يمكن أنه معذور إذا كان 5 كيلو، أما إذا كان أقل من الكيلو ك800 متر أو نحوها فإن عليه أن يذهب ويؤدي الصلاة مع الجماعة. البعيد له عذر، ولكن يحرص إذا كان مقيما وحوله جماعة أن يقيم له مسجدا وسطا بينهم.
أحسن الله إليكم. وهذا شاب يقول: إذا طلب مني أبي وهو نصراني أن أوصله إلى الكنيسة ليتعبد، هل أفعل ذلك؟ يقول إن أباه نصراني ويطلب منه أن يذهب إلى الكنيسة ليتعبد هناك، هل يذهب بهم؟ لا.
إذا كنت مسلما فإنك تتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وكذلك غيره، فالأولى أنك لا تذهب به. إذا كنت مستغنيا فاستقل وانفرد عنه، وإذا كنت بحاجة إلى أن تبقى معه أو أنك تبقى معه لعلك تدعوه ولعله يتوب فابق معه، ولكن إذا دخل أراد أن يذهب إلى الكنيسة ليتعبد فلا تجبه، يذهب به غيرك لأنك مخالف له بالدين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت، فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة وتعاد في غير الثلاثة مساجد، ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف، وسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع، ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. فصل: يعذر في تركه الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه. باب الإمامة: أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع. ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي ولا أرس وأخرس ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا أنثى وأنثى إلا بأنثى. فلو صلى راتب جالسا بعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا، وإن أم صبي ببالغ أو متنفل بمفترض أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أقلف أو فاسق فروايتان. ويكره من فائم أو تمتام ولحان لا يحيل معنى وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن وقوم يكرهونه. فصل: يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز وعن يسرته أو فالذم مبطل. ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فج. ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا، ويقدم الرجل ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر. باب صلاة أهل الأعدار. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه ولو عجز عن القراءة فبقلبه. فصل: ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام ونواه عند التحريم. ولو أحرم مقيم ثم ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو ائتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم لا إن سلك البعد. فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة فلو قدم اشترط نيته. والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهما وإن أخر فنيته مما لم يضق وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يتعلق بصلاة الجماعة، وهي أن يجتمعوا ويصلي بهم واحد منهم، والجمهور على أنها واجبة، يعاقب من تركها لغير عذر. وما روي عن بعض الأئمة أنها سنة قول غريب، وذهب بعض الأئمة أو بعض العلماء إلى أنها شرط، وأنه صلى وحده لا تصح صلاته إذا كان قادرا على أن يصلي مع الجماعة، وقد دل على فرضيتها أو وجوبها الكتاب والسنة. فاستدل ابن القيم في كتاب الصلاة على وجوبها بقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين أي لا تركع وحدك، اركع مع غيرك من المصلين. ويراد بالركوع هاهنا جنس الصلاة، لأنه تطلق على الصلاة أنها أربع ركعات، مع أنها أربع ركعات وثمان سجدات وأربع جلسات وأربع وتشهدان وأربع قيامات، ولكن أطلقت الركعة على جزء من الصلاة. فقوله اركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، أي اجتمعوا معهم. ومن الأدلة على وجوبها قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يدعون يعني يدعوهم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهم سالمون قادرون فلا يأتون، فعوقبوا في الآخرة بأن حيل بينهم وبين السجود. إذا أراد أحدهم السجود انقلب على ظهره، فدل ذلك على أن من دعي إلى السجود يعني إلى الصلاة ولم يأتي يخاف أن يحال عليه بينه وبين السجود في الآخرة. وذلك وأولئك هم المنافقون. فهذه من الأدلة القرآنية، ويمكن أن يوجد أدلة أخرى. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. هم بأن يحرق عليهم بيوتهم، في بعض الروايات عند أبي داود إلى أناس يصلون في بيوتهم، فدل على أنهم يصلون ولكن يتركون الجماعة، فعوقبوا بأن استحقوا العذاب الدنيوي ولا تحرق عليهم بيوتهم إلا وهم تاركون للواجب، فدل على وجوب صلاة الجماعة. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يعني يسمع النداء ومع ذلك لا يأتي إلى الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. وفي حديث الأعمى رجلا كان ضرير البصر شاسع الدار، بينه وبين المسجد نخل وواد ليس له قائد يلائمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية لا أجد لك رخصة، ولو كان هناك رخصة أن يصلي أحد في منزله وهو يسمع النداء لرخص لهذا الرجل ضرير البصر بعيد الدار، بينه وبين المسجد نخيل وأودية كثيرة الحوام ونحوها وليس له قائد يلائمه، أمره بأن يجيب المنادي الذي هو المؤذن ولم يجد له رخصة. ثم إن الذين يتساهلون في الصلاة إذا احتج عليهم بهذه الحديث يقولون لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وأمر رجلا يصلي بالناس؟ الجواب أنه تركها لعذر، أراد أن يأتي هؤلاء في حالة الصلاة التي لا عذر لهم فيها، وأيضا فإن معه جماعة إذا صلى الأولون جاءه ومن معه وصلوا جماعة أخرى فيكونون قد حصلوا على الجماعة. واستدلوا أيضا بحديث الفضل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، وفي رواية ب25 جزءا، وهذا قد يستدل به على الوجوب، وذلك لأنه إذا فاته هذا الفضل الكبير، فاته 27 أو 25، دل على أنه ترك واجبا، ترك شيئا واجبا يعاقب عليه ولو حصل له. ولو حصل له شيء من الثواب، يعني درجة واحدة أو جزء واحد، لكان الذي فاته أعظم. الذي فاته كونه فاته 27 أو 25 يدل على أنه مصاب بمصيبة كبيرة. لو أن إنسانا يتعاطى التجارة وكل يوم يخسر في تجارته 25 دينارا، لكان ذلك خسرانا مبينا يعض عليه يده على هذه الخسارة. لذلك المختار أنها جماعة، ولكن لو صلى وحده لا نأمره بالإعادة، ولكن نقول فاتتك الجماعة وفاتك الخير وأثمت بهذا التأخير. يختار المؤلف أنها واجبة، يقول الجماعة واجبة على الرجال للخمس، والواجب ما يعاقب على تركه، يثاب على فعله احتسابا ويعاقب على تركه تهاونا. وجوبها على الرجال، أما النساء فلإن بيوتهن خير لهن، تجب للصلوات الخمس، وأما النوافل فإنها لا تجب، بل صلاة جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني النوافل أفضل أن يصليها في بيته إلا الصلوات المكتوبة المفروضة، فإنها واجبة على الجماعة، واجبة على الرجال. أما أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النوافل في بيته كسنة الظهر قبله أو بعده، وسنة المغرب بعده، وسنة العشاء بعده، وسنة الصبح وقيام الليل وتهجده وصلاة الضحى. من أراد أن يتطوع فالبيت أفضل، وما ذاك إلا أنه يصلي منفردا، ولأنها أقرب إلى الإخلاص. يقول وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. إذا كان هناك مسجد والذين حوله عامة ليس عندهم من يأمهم، إذا حضرت أنت وأنت قارئ صلوا جماعة، وإذا لم تحضر صلوا في بيوتهم أو صلوا متفرقين لا يعرفون القراءة ولا يعرفون كيفية الصلاة. صلاتك بهم أفضل من صلاتك في مسجد آخر ولو كان بعيدا، حيث أنك تكون سببا في اجتماعهم، وسببا في قبول صلاتهم، وسببا في مضاعفتها. وإذا تخلفت فلا يجتمعون، بل يصلون فرادى أو في بيوتهم، والمسجد عامر وحوله أناس يحبون أن يصلوا فيه ولا يجدون من يأمهم. الأفضل بعد ذلك الأكثر جماعة. إذا كان عندك مسجدان أو ثلاثة، أحدهما جماعته صف والثاني جماعته صفان والثالث جماعته ثلاثة صفوف، تختار الأكثر. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. يعني إذا لم يجد جماعة وصلى وحده فصلى معه واحدا أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل عند الله. يعني صلاته مع 100 أفضل من صلاته مع 90، صلاته مع 200 أفضل من صلاته مع 150، كلما كان أكثر جماعة. وذلك لأن باجتماعهم تحصل الألفة وتحصل الحكمة، لأن هذه الجماعة الرجال شرعت لأجل التعارف والتآلف. فإن أهل الحي إذا صلوا كل يوم 5 مرات في مسجدهم تعارفوا، هذا يعرف جاره وهذا يعرف الجار الثاني ثم يعرف الثالث والرابع حتى يتعارفون. وفي هذا التعارف جمع للكلمة، وفيه أيضا تعاون على الخير، وفيه أيضا تفقد لأحوال المسلمين، بحيث أنهم إذا كانوا يعرف بعضهم بعضا ثم حصل أن فقدوا واحدا يوما أو يومين سألوا عنه: أين فلان؟ فقدناه في هذا المسجد، ما عذره؟ أين هو؟ فيسألون عنه، إن كان مريضا يعودونه ويسلونه ويحثونه على الصبر، إن كان عاجزا عن سترة عن كسوة أو نحو ذلك جمعوا له. وهكذا فيكون في ذلك تعارف وكذلك تفقد أحوالهم. يقولون: فلان ذو حاجة نتبرع له نسد حاجته، وفلان جاهلا نوجهه ونعلمه، وهكذا. فاجتماع أهل الحي في مسجدهم أولى، سيما إذا كانوا متكاثرين. إذا كانت المساجد سواء، هذا المسجد فيه صفان وكذلك الثاني وكذلك الثالث، فأيها أفضل؟ المسجد العتيق وهو القديم، لأن العبادة فيه قديمة، فهو مسجد تألفه الملائكة منذ القدم فيكون أفضل. فإذا كانوا كلها سواء في القدم فأيها أفضل؟ يفضل الأبعد، البعيد أفضل من القريب. لماذا؟ لكثرة الخطى. جاء عن يقول بعض الصحابة: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد منزلا منه وكانت لا تخطئه الصلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الليلة الظلمة؟ فقال: ما أحب أن منزلي إلى جانب المسجد، لأني أريد أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لك ذلك، يعني خطواته من بيته إلى المسجد ثم رجوعه من المسجد إلى بيته تكتب له. وفي حديث أن البقاع خلت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم حتى تكتب خطواتكم إلى المسجد. ويستدل على ذلك بقوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب تقدمهم إلى المساجد ونكتب أيضا خطواتهم من بيوتهم إلى المساجد. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصدقة في كل يوم عن أعضاء الإنسان، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني على كل مفصل، ثم قال تعدل بين اثنين صدقة، وإن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل خطوة إلى المسجد صدقة، بكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ولذلك يستحب أن يقارب بين خطواته، يأتي مبكرا ثم يقارب بين خطواته، ولو كانت خطواته 1000 خطوة فإنها تكتب له، تكتب له صدقات، فأنه تصدق بقدر هذه 1000 أو نحو ذلك. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يحث على التقدم إلى المساجد وعلى كثرة الخطى إليها. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع، على ما يرفع الله به الخطايا، على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد يرفع الله تعالى بها الدرجات ويكثر بها الخطايا، فهذا هو السبب في أنه يستحب الأبعد. وأما قوله ثم البيت، يعني إذا لم يكن عنده منزل، إذا لم يكن عنده مسجد، فيجوز أن يجمع الجماعة الذين حوله ويصلى بهم في أحد منازلهم. يكثر في بعض الأحياء أن يكون لا يبنون مسجدا، أو لا يوجد عند أحدهم مسجد، فيقال عليكم أن تصلحوا ولو مظلة تصلون فيها، أو يتبرع أحدكم بجزء من بيته يؤذن فيه ويأتي إليه الجيران فيصلون فيه جماعة، ولا يجوز أن يصلوا كل منهم في بيته وهم يقدرون على أن يجتمعوا. يقول ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه، المراد الإمام الراتب الذي هو إمام في هذا المسجد، فلا يجوز ولو كنت أقرأ منه لا يجوز أن تصلي بهم بغير إذنه. أما إذا قدمت فإن الحق له وقد تنازل، فإذا إذا تأخر وخيف أن يمل المصلون جاز أن يصلي غيره، سيما إذا عرف أنه تأخر لعذر. وإذا عرف بأنه لا عذر له ينتظر. إذا حدد الانتظار للصلاة مثلا بثلث ساعة وتأخر فإنه ينتظر 5 دقائق أو 10 دقائق حتى يأتي، لأنه أحق بمسجده، والأولى أن يرسل إليه، يرسل إلى بيته، فربما أنه نائم أو نحو ذلك أو له عذر حتى يأذن، إلا إذا خيف أن يخرج الوقت. ما لم يخشى خروج الوقت، إذا خيف مثلا أن يخرج وقت الفجر بطلوع الشمس أو وقت المغرب بغروب الشفق ونحو ذلك، فإنه والحال هذا يصلي غيره اغتناما للوقت. إذا أتيت إلى المسجد وصليت منفردا ثم جاء جماعة يصلون، صل معهم، اجعلها نافلة. وكذلك لو صليت في رحلك تعيدها مع الجماعة. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف بمنى، فرأى رجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، أي خائفين، فقال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ فقال: قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. ولو كان وقت نهي، فإن هذه صلاة فجر، يمكن أنهما صليا مبكرين، ويمكن أنهما صليا مع جماعة في رحلهم، ويمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الفجر لأجل أن يجتمعوا في هذا المسجد، في مسجد الخيف. فلما انصرف رآهما لم يصليا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. كره بعض الأئمة والعلماء تتبع المساجد، يعني إذا صليت مبكرا في هذا المسجد فلا تقول: سوف أذهب إلى المسجد الثاني الذي يتأخر وأصليها معهم، ثم صليت معهم فقلت: سوف أذهب إلى المسجد الثالث أيضا وإني سأدرك الصلاة معهم، لأن هذا لم يكن من فعل السلف، بل تكتفي بصلاتك الأولى. لكن لو أتيت لغرض، كما لو صليت في مسجدك مسجد يبكر وأتيت لهذا المسجد لأجل حضور درس أو محاضرة، فإنك تصلي معهم ولو فاتك بعض الجماعة. فلو صليت هناك الجماعة وأتيت هؤلاء قد صلوا ركعتين، ادخل معهم وصلي ركعتين، ثم إذا سلموا فقم وأتي بركعتين. هكذا الحكم. تصلي ركعتين معهم وركعتين بعدهم في عصر أو نحو ذلك. إذا كانت الصلاة وترا كالمغرب، إذا صليت المغرب في مسجد وجئت إلى هذا المسجد وهم يصلون وأدركت الصلاة معهم المغرب، فإنك تشفعها بركعة. إذا صلوا ثلاثا وسلموا فقم واشفع بركعة لئلا تصلي المغرب مرتين فتكون شفعا. إذا صليت هنا ثلاثة هنا ثلاث أصبحت شفعا يعني ستا، والمطلوب أن تختم النهار بركعة بوتر لأن المغرب وقت وتر النهار، ولهذا لا تقصر في الصلاة في السفر. يشفع المغرب بركعة. يقول: وتعاد في غير الثلاثة المساجد، والصحيح أيضا أنها تعاد في الثلاثة، أي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. قوله وتعاد في غير الثلاثة مساجد، هذا هو القول الصحيح. ذهب الشافعية والحنفية إلى أنها لا تعاد، والأصحاب استدلوا على إعادتها بقصة ذلك الرجل الذي دخل بعدما صلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. أليس هذه إعادة؟ هذا بلا شك دليل على أنها تعاد. وكذلك لو صلى وحده لم يحصل له إلا جزءا من 25 جزءا، فإذا صلى معه آخر حصلت له الجماعة. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة. وبوب على ذلك البخاري بابا: اثنان فما فوقهما جماعة، واستدل بحديث مالك بن الفويلس وفيه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين يصليان جماعة. فعلى هذا إذا دخلتما وأنتما اثنان فصليا جماعة. وكذلك إذا دخل ثلاثة أو أربعة أو عشرة بعد أن صلى أهل الجماعة الأولى فإنهم يصلون جماعة ولا يصلون فرادا اغتناما لفضل الجماعة، لما ذكرنا أن فضل الجماعة 25 أو 27 درجة، يفوت ذلك من صلى وحده. تشاهدون الحنفية من الباكستانيين والهنود ونحوهم إذا صلينا الجماعة وجاءوا اثنين ثلاثة عشرة صلى كل واحد وحده، يصلي هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، يقولون هذا مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الشافعي، فيفوتهم فضل الجماعة. تكلم الفقهاء على هذه المسألة وشدد بعضهم وقالوا لا تعاد، لا يصلى في المسجد الواحد جماعتان، بمعنى جماعة ثم جماعة، وقالوا مخافة أن بعض الناس يجلسون في بيوتهم حتى تصلى الأولى ويقولون إذا فاتتنا الأولى أدركنا جماعة أخرى فصلينا معهم، هكذا يعللون. فالجواب أنهم إذا أن هذا ليس بعذر، ونقول أيضا لا شك أن الجماعة الأولى التي يصلي بها الإمام الراتب أكثر أجرا، حيث أنهم هم الأولى وهم الذين أذن وحكم لهم. ولكن الجماعة الثانية لا نحرمهم من أجر الجماعة، وكذا لو صلى جماعة ثالثة، لو صلى الأولون وفرغوا ثم جاء جماعة وصلوا وهم 13 فصلوا وتفرقوا ثم جاء جماعة ثالثة وصلوا، لا نحرمهم أجر الجماعة، يحصل لهم أجر الجماعة. ذكرنا قريبا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، فصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أفضل عند الله. هذا دليل على أنكم إذا جئتم وقد صلى الجماعة فإنكم تعيدون جماعة أخرى، ولكم أجر الجماعة وإن كان ذلك أقل من الجماعة الأولى، هكذا هو قول الجماعة، قول الأئمة المقتدى بهم. يختار المؤلف أن الحرمين أو المساجد الثلاثة لا يصلى لا تعاد فيها الجماعة، بل إذا جئت وقد صلى الناس في المسجد الحرام وأنتم اثنان صلى كل واحد منكم وحده، والصحيح أنكما تصليان جماعة أو تصلون جماعة، وما ذاك إلا أنه حرص على تحصيل فضيلة الجماعة في أي المساجد. ثم نقول مع الأسف أن كثيرا من الناس يجلسون في بيوتهم، وإذا سمعوا الإمام قد سلم صلوا في بيوتهم وقالوا قد فاتتنا الصلاة، أو يقول أحدهم أخجل أن آتي فيستقبلني الناس. نقول لا تخجل ولا يخجل الثاني، إذا أتيت أنت وأتى الثاني والثالث والرابع اجتمعتما جماعة فأديتما صلاة الجماعة فهو أفضل من صلاتكم في بيوتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته، وفي صلاة الرجل مع الجماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 25 جزءا. فصلاتك في البيت إن كانت جزءا يسيرا يفوتك هذا الخير، احضر وصل مع الجماعة الثانية ولك أجر الجماعة. تكلم بعد ذلك على مسابقة الإمام، لو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس. صورة ذلك إذا ركع الإمام وأنت قائم ثم ركعت وأدركته أجزأتك، أو وقفت ثم رفع الإمام وأنت واقف فركعت بسرعة ثم أدركته في الرفع أجزأ ذلك، لأنك تكون متابعا له. وسبقه بركنين مبطل للصلاة. صورة ذلك: ركع الإمام وأنت واقف، ثم رفع وأنت واقف، ثم سجد وأنت لا تزال واقفا، فأتك من هذه الركعة ركنان، الركوع والرفع. بطلت هذه الركعة، بطلت ركعتك، لأنك لم تتابع الإمام فيها، فتقضي ركعة. ونيتهما عند التحريم، أي نية هذين الركنين، أي شرط إذا أراد أن يقضي ركعة فإنه ينوي أن هذه بدل الركنين، أي بدل الركعة التي ترك منها ركعين، فيشترط أن ينوي ذلك. ثم ننبه إلى أن كثيرا يسابقون الإمام، ومسابقة الإمام عند بعض العلماء تبطل الصلاة. وقد كتبت مقالة أو صفحة ذكرت فيها أحوال المأمومين مع الإمام، وأن للمأموم مع الإمام أربع حالات: المسابقة والموافقة والمتابعة والمخالفة. فالمسابقة أن يركع قبل إمامه، هذه عند الإمام أحمد قد تبطل الصلاة. الفقهاء يقولون إذا ركعت والإمام قائم والمأمومون قائمون لازمك أن ترفع وتأتي بالركوع بعدما يركع الإمام، وذلك لأن المسابقة كأن الإنسان ليس مع المأموم، ليس بمأموم. وكذلك لو ركع مع الإمام ورفع قبله فإنه يعتبر قد سابق، إذا رفع قبله ثم رفع الإمام فلحقه لزمه أن يعيد الركوع ثم يرفع بعد الإمام، يرفع بعده حتى يكون متابعا أو مؤتما. وقد تكلم على مسألة المسابقة الإمام أحمد رحمه الله في رسالته التي تسمى الرسالة السنية، وأورد أحاديث كثيرة في وجوب المتابعة وتحريم المسابقة والعقوبة عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ونقل عن ابن عمر رأى رجلا يسابق الإمام فقال له: لا وحدك صليت ولا بإمامك ابتديت. وكذلك قال ابن مسعود، وضربه ابن مسعود وقال: أعد الصلاة، دل على أنه لا صلاة له حيث أمره بأن يعيد الصلاة. وكذلك أيضا استدل بالحديث الذي فيه: الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، يعني أنكم تابعون له. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وبقوله: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، ما فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الأحاديث كثيرة لا نطيل بها. في إمكانك مراجعة هذه الرسالة، وهي رسالة مفيدة، الرسالة السنية للإمام أحمد، ننصح بقراءتها مرة بعد مرة، وقد طبعت مرارا. ثم الحالة الثانية الموافقة، وهو أن يوافق الإمام، يعني بمعنى أنه يركع مع الإمام سواء، فهذه قد تنقص الصلاة، لأن الإمام يؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحالة الثالثة المتابعة، وهذه هي السنة، أن يقف المأموم حتى يركع الإمام وينتهي من حركته وينقطع صوته، ثم بعد ذلك يتبعونه. إذا انحنى وركع وانتهى من التكبير لحقوه وأدركوه. قد يسبح بعد قبلهم بقوله سبحان ربي العظيم مرة، وهم إذا رفع وقفوا بقوا إلى أن يتم رفعه ويقول سمع الله لمن حمده، وينتهي من التسميع وهم ركوع، وبعد ذلك يتبعونه. نلاحظ أن كثيرا ساعة ما يتحرك الإمام للرفع يرفعون قبل أن ينتهي من التسميع، يعتبر هذا مسابقة. الحالة الرابعة المخالفة، وهي التأخر. ذكر أنه إذا تأخر بركنين بطلت الركعة، فعليه أن يأتي ببدلها، وأن ينوي عند التحريم عند التحريم أن ينوي، فنيتهما عند التحريم شرط، والضمير في نيتهما الإمام والمأموم، يعني على الإمام أن ينوي عند التحريم أنه إمام، وعلى المأموم أن ينوي عند التحريم أنه مأموم، فالنية شرط على كل منهما. في هذه المسائل التي ذكر خلاف. المسألة الأولى، إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه خلاف، ولعل الأولى أنه يجوز، والدليل أولا حديث جابر وجبار، ذكر أنهم كانوا في سفر فتوضأوا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يقول جابر فتوضأت فكبرت عن يساره فأدارني عن يمينه، وجاء بعدنا جبار بن صخر فكبر عن يساره فدفعنا خلفه. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كبر منفردا ثم قلب نفسه إماما لما جاء جابر وجبار. ومن الأدلة أيضا حديث ابن عباس لما بات عند خالة ميمونة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي توضأ وكبر وحده، يقول ابن عباس فتوضأت كما توضأ وكبرت عن يساره فأدارني عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحده منفردا، ثم لما جاء معه ابن عباس قلب نفسه إماما. وذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي وحده فرآه جماعة وبينه وبينهم ستارة، يعني كان معتكفا وقد جعل بينه وبينهم سترة ولكن رأسه ظاهرا، فلما رأوه يصلي كبروا وراء الستارة فسمع بهم وكان منفردا، فقلب نفسه إماما وصار يرفع بالقراءة ويرفع بالتكبير حتى يسمعهم. أليس هذا دليل على أن المنفرد يقلب نفسه إماما؟ يجوز ذلك أيضا. كذلك الاستخلاف، صورة ذلك إذا حصل للإمام عذر وخاف أن يسبقه حدث فإنه يستخلف، يجتذب واحدا من المأمومين ويقيمه مكانه وينصرف الإمام، هكذا ينصرف الإمام ويقوم مقامه واحد. أليس هذا الواحد كان مأموما؟ قلب نفسه إماما. فإذا جاز للمأموم أن يقلب نفسه إماما فكذلك المنفرد، لأن صلاة المنفرد مثل صلاة الإمام، يقول مثل ما يقول. وأما المأموم فإنه تسقط عنه القراءة ويسقط عنه التسميع، قول سمع الله لمن حمده، فيكون بينه وبين الإمام فرق، ومع ذلك جاز للمنفرد وللمأموم أن يقلب كل منهم نفسه إماما. هذا هو الصحيح. يقول إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، الصحيح أنه يجوز. وأما الائتمام ففيه أيضا خلاف، صورة ذلك إذا دخلت والناس قد خلوا وكبرت وحدك وجاء جماعة وأقاموا الصلاة وكبروا وقدموا واحدا منهم، فهل لك أن تدخل معهم وتقلب نفسك من منفرد إلى مأموم؟ ففي هذا خلاف، وذلك للفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. والأقرب في هذا أن تقلب صلاتك نفلا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.